ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
وقالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
خليك صادق معاي. المدرسه
البيئه ما كانت مساعده.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمع قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإذاعة الأولى، الشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. سالفتنا اليوم سالفة جديدة. دائما طبعا إحنا وياكم في برنامجنا نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة خلال شهر رمضان. الله يعود علينا وعليكم كل سنة وكل حول. طبعا اليوم قضيتنا تختلف، بنطرح عليكم طرح جديد. مثل ما عودناكم ان احنا دائما ناخذ سالفه من سوالف المجتمع ونحاول ان احنا نناقشها على اساس ان في نهايه المطاف نقدر نوصل الحل، ونقدر في نفس الوقت ان احنا نوعي المجتمع. يمكن تكون هذه آفه، ممكن تكون آفه دخيله علينا، ممكن تكون قضيه مجتمعيه نحاول ان احنا نجد لها حل، او بمعنى اصح ان احنا نفكر بصوت عالي عشان في نهايه المطاف نقدر نوجد حل لهذه المشكله، أو أن احنا نحاول أن نتخلص من هذه الآفة ونبتدي حياة سليمة. دور هذه الجمعية أن هي ترعى النزلاء أو اللي صارت لهم مشاكل ودخلوا المؤسسات العقابية، على أساس أن احنا نرسم لهم ونفكر معاهم بصوت عالي كيف أن الإنسان ممكن يتخلص من هذه اللي هو حاطه في مخه أن هي وصمة عار، وأنه ممكن يبتدي حياة جديدة وممكن يرسم لمستقبل ويبتدي بالبداية. ودائما كل شيء له بدايات، ورب العالمين يغفر، معناته أن احنا ممكن نوجد حل ونوجد مكانه لكل شخص حس أنه شت عن طريق الصواب ويرجع إلى مكانته. طبعا في برنامجنا اليوم كما عودناكم بتكون وياكم أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرايد محمد العبيدلي. حلقة اليوم مثل ما قلنا حلقة شوية بتكون حساسة، وطبعا بنتكلم عن موضوع اجتماعي جدا هام، قد يكون البعض لا يفقه له، وقد يكون البعض ياخذه عن طريق المزاح، وقد يكون البعض فعلا قاصدنا. ففي نهاية المطاف هو عنوان يحمل عنوان واحد وهو عنوان التزوير. كوني أنا أزور، شو معنات كلمة التزوير في البداية؟ وشو هي الدوافع اللي ممكن تخلي الواحد يتصرف بالصورة هذه؟ أكيد كل إنسان له دوافعه، وكل شخص ممكن تكون له قناعات من الصعب أن الثاني يقدر يفسرها. بس مثل ما عودناكم أن إحنا دائما بتكون عندنا حلقة نناقشها ونقدر نستفيد منها والجميع يستفيد، عشان نقدر نسلط الضوء على هذه القضية ونحاول ان احنا نطلع مخرجات طيبه تعود علينا بالنفع. طبعا ممكن من خلال هذا الخطا اللي احنا نحسب انه هو خطا بسيط قد يكون له عقبات اكبر مما نتخيلها، قد تكون لها مطبات كبيره، مثل واحد ممكن يخسر فيها اسره، ممكن واحد يخسر فيها وظيفه، ممكن يخسر فيها صديق. في نهايه المطاف فيها خساره، وخساره تكون كبيره جدا. نحاول قد ما نقدر أن احنا نلمم هذا الشتات ونعيده إلى أرض الواقع، إلى أنه يكون يمشي مع السرب. كل إنسان ممكن يصيبه أي خلل في أي نقطة في أي مرحلة من حياته، بس لكل بداية نهاية ولكل نهاية بداية، وإحنا دائما نقول إلنا البداية.
الهدف مستمعينا مناقشة صاحب القصة اللي راح يعرض علينا قصته والأسباب اللي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة أو ارتكاب هذا الخطأ، سواء بقصد أو بدون قصد. راح نتعرف على كل التفاصيل هذه مع ضيفنا إن شاء الله. وإحنا من خلال طرحنا للموضوع هدفنا هو معرفة الأسباب اللي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة، لأن أكيد أحد المستمعين هو يستمع لصاحب القصة اليوم أكيد بيمر بنفس الظروف وبنفس الأحوال اللي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة. نتعلم من أخطاء غيرنا، كيف نحمي نفسنا، كيف نحمي المجتمع، كيف نحمي من حوالينا من ارتكاب أي فعل يخالف عليه القانون. أيضا من خلال حديثنا مع صاحب القصة إن شاء الله راح نتعرف مثل ما قلنا الأسباب، ويشرح لنا الأسباب بالتفاصيل وبكل مصداقية وبكل حرية، لنتعلم شو هي الأشياء اللي إحنا نجهلها في القانون واللي ممكن من خلالها نرتكب جرائم بدون علمنا من باب الجهل.
القانون له أبعاد كثيرة، وخاصة قضيتنا هذه لازم نعرف شو هي القضية وشو هي أبعادها وشو العقوبات اللي مترتبة عليها. ومثل ما قالوا الأوليين، من عاش بالحيلة مات بالفقر. فإحنا بناخذ هذا كمنطلق اليوم لحديثنا والحوارنا مع ضيفنا، عشان يحاول أنه يبين لنا شو الأبعاد اللي هو وصل لها، وين كان وكيف وصل، شو هي الأشياء، شو المضار اللي وصلت لمن وراء هذه القضية هذه، كيف قدر يتغلب عليها، كيف قدر يرجع، كيف حصل أن جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة كانت سند له، شو الأشياء اللي سوت لي إياها، كيف قدر ينخرط مرة ثانية للمجتمع. الأشياء كلها إحنا محتاجين نعرفها من ضيفنا.
سؤال بس أختي جميلة، الحين إذا أنا قلت توقيعك أنتي، التوقيع الرسمي الخاص بيك، هل تعتبر هاي مشكلة قانونية أو جريمة؟
أعتقد أنها مشكلة كبيرة.
وشفت توقيعك وعيبني توقيعك وحاولت أني أنا أقلد هذا التوقيع،
ترى هذه عيبني أنا، حبيت أنا، قلت أنا، في نهاية المطاف كلمة أنا، هذه كلمة أنا معناتها روحها فيها أنانية، فهذا هو اللي يوصل للدمار، هذا يوصل لأن ما في توعية. أنا شو اللي أبغي، شو القصد من أن أنا أتوقع مثلي، ولا أنك أنت تقلد توقيعي، ولا أنا قلد توقيعك. هذا كله ترى هي عدم الفهم، عدم الدراية، مجرد أن أنا بغيت أعرف، بغيت أقلد، بغيت أسوي، في نهاية المطاف توصلنا لأبعاد كبيرة، وهذا هو قضيتنا اليوم مع ضيفنا.
في أمور كثيرة نجهلها، نتوقع أنها هي أمور بسيطة جدا، لكن في النهاية تقودنا إلى مخالفة لقوانين الدولة. أكيد إن شاء الله مستمعينا راح نعود لكم بعد الفاصل في برنامجكم نحن عندك، وراح نتعرف على جميع الأمور المتعلقة في قضية التزوير والأبعاد القانونية والأخطاء التي قد يقع فيها مرتكبيها. فاصل إن شاء الله ونعود لكم بعد قليل.
نحن عندك.
صبحك الله بالخير أخ سالم، للأسف بدخل اجتماع الساعة 9:30 ومارو ما أكون وياك الساعة 9:40، تقدر تقدم المقابلة قبل الساعة 9:30؟ صباح الخير معاليك، كل شيء يستوي، فالك طيب، 48 دقيقة. بيض الله وجهك وأنا حاضر. الحين احتاج احول رسالة للشباب، كون يرتبون اعمارهم.
صابح رمضان من الاثنين لين الجمعة، من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، عطول الشهر ويا سالم محمد. صابح رمضان برعاية بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية.
زكاتك استدامة ونماء، مورد متجدد للمستحجين، وبركة ونماء لأموالك. صندوق الزكاة، رؤية مستقبلية لفريضة شرعية. للتواصل على الرقم المجاني 800-8222، موقعنا الإلكتروني zakatfund.gov.ae.
هذا شو قماش طيب قماش زين ما المودني الاول هذا قماش هو الاصلي الاولي ما
الله يسلمك
لا طال عمرك هذا زين
هاي الحصبه 33 لكن فيها دقه
هاي يلا راجل
ما تجي الحين 3500 بيع 4000 بيع الله معك
خالد يا ابويا
زين 4500
هاي يا جماعه بياتي محمد من قرقمان القماش 4500
بعنا بعنا
كلكم راضيين
اصبر اصبر بشاور ناخذ انا اصبر
يلا شاور شاور خلص خلص
توكل على الله
تلقون تلقون
تلقون تلقون
تلقون تلقون تلقون
مبارك لك
مبارك لك
مبارك لك
المبروك. الأولى إماراتية تراثية وطنية وطنية
يطحن طلع انا قصص
اقول لك
انا ربع
يطير
يا ابي مر
يحلق بعد
يتعمر يتعمر
ركلوا الناس شيء رمي ولا شيء
ايه هون شو بيعي لسانك مكان واحد
الظفر ينكسر ولا ينقص
ينكسر على حسب يا ينكسر روحه يا تقص انت
انا حليان انا حليان بينكسر
كيف تكسره
تقربه
قصه مو بعديد حليان
اقول لك ما عليك اذا يبس وسخته شهر شهرين
تقربه ينكسر روحه
ما تقصه ولا شيء تقربه كيف قصه بعد
كيف تكسر
الظفر حالتي نفسي يعني حسن
الجلع ينكسر صح صح نقص
الظفر ينكسر وينقص
ميولي كلها للبنات
ويا انا اعترف اني مدمن
انت اعطيت الماده الازفت
قالك يبي يتعالج بعد تضربه
والمفروض ما اعطي هذا الكيك
ابويا وايد تاثر
خليك صادق معاي عشان الدراسه
البيئه ما كانت مساعده
هي سلم نفسها ما بينسجن
انا سلمت
نظرة المجتمع
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون انتبه الغافل ويتحذر الفطين
ردينا لكم أعزائي المستمعين مع قصتنا اليوم اللي هي قصة التزوير قصة بنخوض في داخلها وبنتعلم الكثير نبغي ندخل في أعماق هذه القصة عشان نستفيد نستفيد باستفادة كبيرة منها بنعرف شو معنى الخطأ وشو الأشياء اللي هي الدالة من البداية على أنه ما بني على خطأ فهو خطأ بدأت قصتنا بتعارف وانتهت بالسجن قصة عجيبة كل إنسان يفكر أنه يتعرف على وحدة ولا وحدة تتعرف على واحد على أساس أنه في النهاية تكون نهاية جميلة نهاية زواج إنما هذه بدت بكذبة وانتهت بخسائر وخسائر وخيمة جدا الخسائر هذه ما بدت أن الشخص نفسه هو خسر إنما أهم شيء أنه خسر نفسه خسر بيته خسر عائلته خسر أشياء وايدة في حياته مستقبله وظيفته بدت إنه بكذبة
ويقول المثل حبل التزوير قصير خلونا ننتقل لنسمع القصة بتفاصيلها مع أخونا بوسعيد
يا مرحبا وسهلا فيكم وحياكم الله
الله يبارك فيك احنا سمعنا تفاصيل بسيطة عن قضية التزوير والقضية اللي انت طحت فيها واحنا نعرف انك انت لسبب معين او جهل في القانون ارتكبت جريمة يخالف عليها القانون وخدت عقابك فيها حابين نعرف تفاصيل هذه القضية والأسباب اللي دفعتك إلى الوقوع في هذا الخطأ تفضل أخوي بسعيد
أول شيء السلام عليكم وأمسي عليكم وأمسي على المستمعين ثاني شيء والأهم طبعا في النقطة هذه وأمكن الناس تجهله هي مش يعني في النهاية ما نختلف ان هي فعلا قضية تزوير بس شو الدافع كان لها يمكن من وجهة نظري انا يمكن يعني ما ابغي اكسر خاطر او ما حبيت اخذ اجراء يعني رسمي او اجراء حاد في الموضوع او في قضيتي فطحت في المشكلة والحمد لله يعني الواحد عرف خطأه اتعلم طبعا من الغلط هذا ان أتفه الأشياء أو أبسط الأشياء اللي ممكن نحن نفكر فيها بدون دراية في القوانين أو شو أبعاد الخطأ هذا الوين ممكن يوصل الشخص. دائما لو فكر في أبعاد أي مشكلة ما راح يطيح في مشكلة، بس دائما عدم التفكير مستقبلا أو الجدام للأسف يوصل للمرحلة اللي أنا وصلت لها، والحمد لله في النهاية خطأ وتعلمت منه وعد آخر.
أخوي بسعيد، بس لو تكلمنا شوية عن بداية السالفة، ما نبغي ندخل وايد في العمق، بس لو تعطينا مختصر مفيد عن كيف بدأت السالفة قبل ما تنتهي، نبغي نعرف البداية.
ما في أي مشكلة طبعا، وأنا بكون صريح وياكم ومع المستمعين، وقصتي طبعا يعني شبه معروفة، بس راح أقولها وإن شاء الله توصلكم المعلومات اللي حابين يعني توصلوا لها أو توصلكم المفاهيم اللي أنا حاب أوصلها لكم وللمستمعين. طبعا قضية التزوير اللي كانت معاي أو اللي حصلت لي هي قضية أو تزوير صورة جواز. طبعا أنا كنت بعلاقة مع وحدة وعلاقة صداقة، حاولنا طبعا نبتعد أو نفترق، بس ما حصل الموضوع، أو أنا كنت دائما يعني أحن وأقول لا. فنهاية المطاف قررت أنا أتزوج، وفعلا خطبت ملجت، وهاي الفترة فعلا يعني جيت عند فلانة وقلت لها يا بنت الناس تراني أنا خلاص راح أتزوج، واللي حصل أو اللي كان بيننا هذا يعني نحاول ننسى. لا ولا ولا، وطبعا يعني ما اقتنعت بالموضوع وما عيب هالتصرف، فما كان قدامي إلا أنا أحطها أمام الأمر الواقع وأقول لها خلاص يعني هذا هو، ما في غيره يعني، لأن أنا وهي ما ينفع نرتبط ببعض. ومشت الأمور طبعا على هالوضع تقريبا يمكن حوالي 6 أو 7 شهور. هي كانت عارفة أني راح أتزوج، وعطتني حل، أو يمكن هي اللي يعني خلتني أفكر في موضوع التزوير. جتني طبعا وقالت لي يا فلان شو رايك، ما في داعي نحن نرتبط ولا نتزوج، وليش ما تكون العلاقة بيننا أو نعمل اللي هو الزواج العرفي، وأنا عارف أن الزواج العرفي هذا مش معترف فيه عندنا في الدولة. ففكرت فيها يمين يسار مرة مرتين، قلت دام أن الشيء هذا بيرضيها هي وبتسكت ما في مشكلة، بس أنا ما اقتنعت طبعا بالموضوع هذا. فللأسف للأسف يعني يمكن أنا هنا ضعفت واضطريت أني أزور صورة جواز مش جوازي، وعطيتها طبعا الصورة هذه، وهي بناء على الصورة اللي عندها، صورة الجواز اللي عندها، سوت طبعا اللي هو عقد زواج عرفي، طبعا مش عندنا في الدولة، هي عملته برا الدولة. والحد طبعا ما أنا تزوجت، طبعا هنا كمان ندخل الموضوع ثاني، هو موضوع حقد، هو موضوع غل، هو موضوع طبعا كانت تحاول تعرف أنا وين أو وين موجود أو تتبع حركتي يعني. فطبعا تمت تسأل وتسأل وتسأل وتروح ووصلت عند جهات يعني ما لداعي الواحد يذكرها، ووصلت المهم وصلت في النهاية وصلت. فاتضح لها طبعا أن صورة الجواز اللي عندها اللي هي عاملة فيها العقد العرفي مش صورة جوازي أنا الأصلية. فهنا طبعا الكرة جات في ملعبها وحبت تنتقم، وطبعا قدمت شكوى وبلغت وكذا 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 وكذا، وفي شخص و و و و وحصلت المشكلة.
يعني أبو سعيد الحين نفهم من القصة أن أنت كان عندك علاقة مع وحدة، علاقة حب متبادل بين طرفين، استمرت فترة مش بسيطة. نعم. ومع فترة اكتشفت أنك أنت ما ترغب بهذه العلاقة وحاب تستقر بعلاقة زوجية رسمية، وعند اكتشافها هي أنك أنت حاب تنسحب من هذه العلاقة طلبت منك أن خلنا نرتبط مع بعض بعقد زواج ما يعرف بالعرفي، ولهذا أنت قمت بتزوير جواز سفر غير جواز سفرك.
نعم.
لغرض عقد الزواج. نعم. بعد فترة طبعا هي اكتشفت هذا الشيء بعد ابتعادك عنها وحبت تنتقم من سبب التجاهل اللي أنت تجاهلتها، بلغت عنك بقضية التزوير.
نعم.
أبو سعيد طبيعي أنت بعد ما مريت بهالمرحلة هذه، وكانت مرحلة أكيد جدا صعبة، وخاصة أن وصلت للقضاء وبعد القضاء انحكمت فيها، كم كانت مدة حكمك؟
كانت 6 شهور.
6 شهور.
نعم.
بعد ما طلعت أنا متأكدة أنك أنت واجهت صعوبة المجتمع، كيف أنك أنت تنخرط في المجتمع، كيف تتقبل الشخص اللي قبل كان موظف، وأنا أعتقد أنك أنت كنت موظف صحيح؟
أكيد. نعم.
وكانت لك حياة مستقرة وحياة طبيعية، كيف واجهت هالتغير في حياتك؟
والله يعني للأسف مش هي تغيرت الحياة بس، يعني حتى الأفكار الأطباع، يعني أشياء كثيرة فيه تغيرت. ما كنت متوقع في يوم من الأيام يعني أني راح أنحط في هالموقف، أو أني راح أنسجن، أو أني راح أنفصل من شغلي أو من عملي، بس في النهاية حصل. يعني فالمفروض مني أنا حاليا أني خلاص أتأقلم مع الوضع الجديد وأحاول أبدأ من جديد، وهذا فعلا اللي حاصل واللهم لك الحمد. يعني بديت فترة طبعا مش سهلة، وظيفتي حتى يعني ما كانت أي وظيفة، كانت وظيفة ولله الحمد مرموقة، ويعني ولي ناس ولي معارف ولي وا 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 لآخره، بس في النهاية يعني ما قدر الله شاء، وإن شاء الله إن شاء الله يعني الخطوات الجاية راح تكون أحسن، وأكيد يعني أي خطوة راح أخطيها راح تكون بتفكير مرة ومرتين وثلاث لين ما أقرر أو أنوي الخطوة بإذن الله.
يعني الحين أنت طبعا هذا اعتراف منك أنك أنت فعلا أخطأت وخدت عقابك. نبغى نتكلم عن فترة العقوبة، فترة السجن هذه كيف كانت بالنسبة لك أنت؟ هل راجعت نفسك؟ هل استفدت من الخطأ اللي أنت ارتكبته؟ لو تكلمنا بس عن فترة وجودك داخل السجن وإحساسك بهذا الشعور.
طبعا الست شهور يمكن الناس اللي برع يمكن فترة الست شهور هاي بالنسبة لها بسيطة، أنا بالنسبة لي يعني الست شهور هاي عدت علي كأنهم 6 سنوات. عدم الحرية بحد ذاته مصيبة ما يتحملها أي إنسان، أي إنسان لو كان مسجون في قصر، دام منك أنت محددي لك أو محددة روحتك أو جيتك أو حتى يعني أقل الحقوق اللي من حقك ممكن أنت تسويها وما تقدر عليها، بحد ذاته يعني تعب نفسي. عدت على خير اللهم لك الحمد. طبعا أكيد راجعت نفسي مش مرة ومرتين وعشر، يعني لو أقولكم 100 مرة يمكن شوي كمان. الثقة الزايدة للأسف في بعض الناس خطأ كبير كبير. يعني
طبعا موضوع التلاعب في أوراق رسمية منها جواز السفر، يعني هذا شيء مش بسيط، أنك أنت تغير حرف أو أي شيء كان في أوراق رسمية، هذا يعني تلاعب على القوانين وتلاعب على الإجراءات، هذه لها عواقب كبيرة كبيرة جدا. يعني دور جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة في احتوائك بعد الخروج من هاي العقوبة ودمجك في المجتمع مرة أخرى؟
طبعا النصيحة أول شيء، دائما الإنسان إذا حاول يحل مشاكله بطريقة جذرية ممكن تكون صعبة شوية، بس أحسن له وللحولة والهلة والمجتمع، والله يحفظ الجميع. الجمعية الصراحة أنا ما كنت متوقع، يعني بعد طبعا الأفكار المسمومة الأفكار السلبية اللي جاتني وأنا مسجون، أني راح أطلع وألاقي حد ما دلي إيديه ويعني ونقدم لي مش خدمة خدمات. لقيتكم أنتوا طبعا أول ناس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أستاذ سلوى طبعا مش موجودة هنا، بس إن شاء الله ملائكتها حاضرة بعد ما قصرت ويانا، وهذا أعطانا دفعة فعلا أن الحياة حلوة. الحياة ممكن الواحد يتعثر مرة ومرتين وثلاث، بس دامنا يعني في ناس مثلكم وبيوهكم الطيبة هاي فالدنيا بخير ويزاكم الله خير.
شاكرين لك أخوي بسعيد على تواجدك معنا في البرنامج نحن عندك، وأتمنى لك حياة سعيدة، وأتمنى إن شاء الله أنك تعوض نفسك وتعوض أسرتك وتعوض المجتمع على طول الفترة اللي انت غبت عنهم بأمور إيجابية، أمور خير وسعادة بإذن الله. فاصل قصير ونعاود حلقتنا في برنامجكم نحن عندك، خلوكم معنا.
نحن عندك.
كان الهلال ينظرون له بمجرد أن يشوفوه بمجرد العين، كان في هذاك الوقت الجو صافي واللي يشوفه يروح يخبر الجماعة.
في رمضان أولا كان البنت مع والدتها تطر الشعب الأكل وتجيب الماء وتطبخ وتكنس وتنظف.
اللي يروح يقنص واللي يروح يدور على ابن ضايع، اللي يروح يزور ناس، واللي هذا يجيب علوم من هنا وهذا يجيب علوم من هنا، ويجتمعون على هذه القهوة في الليل
عقب صلاة التراويح، يتقهويون الحرمات يتقهويون أرواحهم، والرجال يتقهويون يتجمعون عقب صلاة التراويح في الليل يسوون السحور ويوعونا نحن حقن السحر.
هذول رمضان دخل أول ما في عندنا سوا اسمع، نفطر على النجمي، نصوم على النجمي، نفطر بعد يوم يغطي الشمس كده. يعني
الأولى منكم وفيكم.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة،
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي واجبها على أكمل واجبها.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فائزين، يعني غير 10,000 درهم الفائز اللي هو رقم 11 بيفوز ويانا ب10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس، من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور. قايلة جوازات دبي بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد يا ولد تعال بتخبر.
السلام عليكم، خدمة الأمين، إيش قايل أروم أخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي ان انتم المسؤولين عن اي معلومات تخص الامن او اي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت اخويا وكلامك صحيح، تفضل.
يا اخي في واحد دوم اشوفه يبيع اشياء للطلاب عند باب المدرسه، ويوم اسير اسال الصغاريه يشردون عني.
بادر وساهم في خدمة المجتمع وتواصل ويانا في خدمة الأمين لكملت 18 سنة تحمل البلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444. رمضان في البلاد.
الحمد لله على السلامة. اياكم
سعد الاقامه شلون الجانب في البيت كيف انت
تشيله بتوصلك الكترونيا
دورت البلاد.
عندك خبر؟
أن استصدار الإقامة الذهبية خدمة من الخدمات اللي تقدمها لدار العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، ومن خلال الخدمة بالإمكان من اللي يستوفون الشروط التقديم للحصول على إقامة طويلة من 5 إلى 10 سنوات في دبي.
عندك خبر؟ بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف أني مدمن.
وتعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد الغبن؟
والمفروض ما أعطي هذا الكيف.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه. ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلا روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
نواصل حديثنا اليوم مع سالفتنا اللي وقفنا عندها قبل الفاصل وهي التزوير. نبغي نعرف شو أبعاد التزوير وشو هو التزوير، وفي أشياء وايد يمكن إحنا ما نعرف. مثل الحين أحيانا نسمع يقولون والله محرر رسمي، شو هو المحرر هذا؟ طبعا قضايا التزوير ما بشيء سهل، قضايا يمكن وصلت الناس لأبواب المحاكم، ويمكن الواحد يكون بدون قصد دائما يقول والله أنا ما بقصدي، أنا بس وقعت إن أنا قالوا لي أنت تعرف توقع إن أنا والله قالوا لي سو هالشيء، تنسمع كل اللي قالوا لي وقلت لهم قالوا لي وقلت لهم. خلنا دائما ناخذها مثل ما يقولون الأوليين من راس واليها. ويانا اليوم المحامية الدكتورة إيمان الرفاعي من برنامج نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. بنحاول ان احنا نستعرض قضيتنا اليوم ولا سالفتنا عشان نعرف شو أبعاد قضيات التزوير هذه وشو المقصود بالمحررات الرسمية. يا هلا وسهلا فيك دكتورة، ودائما منورتنا ما شاء الله عليك، ويعني الحديث ويا دائما لا يمل.
ما قصرته، وشكرا على برنامجكم بصراحة، لأنه يعتبر من البرامج التوعوية وإحنا فعلا محتاجينها.
جزاك الله خير دكتورة. بس بغيت نعرف مع مستمعينا شو هو التزوير، ما المقصود بكلمة تزوير أو بالمحررات الرسمية؟
التزوير بشكل مبسط هو تحرير أو تعديل في مستند من قبل شخص، بحيث يكون هذا المستند زائف عن الحقيقة، ويكون القصد من هذا الفعل يعني الاحتيال على شخص، أو كان شخص طبيعي أو كان شخصية اعتبارية، مثل لو كانت شركة أو مؤسسة حكومية أو أي كان من هذه الكيانات. طبعا المستند أو المحرر الرسمي اللي يكون صادر من جهة رسمية، جهة حكومية، يكون من موظف عام.
طبعا دكتورة لكل جريمة أساليب، نحن ممكن نتعرف على أساليب التزوير؟
أساليب التزوير قبل ما أتكلم عنها أنا بتكلم بشكل موجز عن أنواع التزوير. إحنا عندنا تزوير وثائق رسمية، ومن أمثلتها شهادات الميلاد، شهادة زواج، شهادة طلاق مثلا، الجوازات، جوازات السفر، خلاصة القيد، الهوية. وعندنا نوع ثاني وهو تزوير الالتزامات الحكومية مثل الأموال، يعني تزوير الأموال يطبع، يكون عنده مثلا جهاز يطبع النقود، الأوراق النقدية، والسندات، طوابع البريد. وعندنا النوع الثالث تزوير المستندات النظامية مثل الأختام، يعني يسوي له ختم جهة معينة ويختم، والفواتير وعلامات، أحيانا يستخدمون علامات الجهات هذه. فطرق التزوير بتكون مختلفة. أحيانا يتم إدخال بيانات غير صحيحة في هذا المستند، سواء كان التغيير أو الإدخال أو الحذف يؤدي إلى مصلحة معينة. فرضا اسمه اسم معين يغير جواز السفر ويكتب اسم ثاني، لأنه هو مثلا عنده بعض المواضيع يبي يتهرب منها فيزور جواز عشان يقدر يطلع عن الدولة. فهذا يعتبر أحد الطرق في التزوير، ويؤدي إلى غش وخداع الشخص المقابل، يعني هو استخدم هذا الشيء عشان يغش الشخص اللي المقابل. الصنع بالتدخل أو التقليد، يعني ممكن يقلد الأموال، يعني يطبع أموال ويستخدمها على أنها هي أموال حقيقية. ممكن أحيانا يوقع شخص على بياض، يعني يوقع على ورقة ويقوم يحرر بالورقة كلام يكتب، يعني مثلا بعض الأمور اللي تكون غير صحيحة بالنسبة للشخص اللي موقع. استبدال الشخصية أو انتحال صفة، ممكن هو يكون ما يشتغل في الجهة الفلانية فيسوي له بطاقة أنه هو موظف في الجهة معينة، يعني
حتى تغيير الصورة ممكن في بطاقة الوظيفية.
صحيح، وهذا يعتبر تزوير. تحريف الحقيقة على متن محرر، مثل ما ذكرت أستاذ، أنه هو مثلا يغير الصورة، يغير مثلا مسمى وظيفي، كل هذه الأفعال هو هدفها أنه هو يطلع بصورة غير حقيقية للطرف الآخر، وبعد ما يطلع في هذه الصورة يكون التصرف اللي بعدها، يعني مثلا شخص معين، الحين أنا محامية وتم تزوير مثلا أحد المحررات وطلعت بصورة مثلا دكتور، فالشخص المقابل يتعامل معي أن أنا دكتورة، فأكيد في تصرف راح يصدر مني قد يؤدي إلى مثلا ارتكاب خطأ، ضرر للطرف الثاني. ممكن العملية إذا كان مثلا دكتور جراح يسوي عملية وهو دكتور مثلا تخصص آخر يسوي عملية، يؤدي إلى ضرر للطرف هذا الشخص. تغيير الحقيقة أو استبدالها أو تحريفها، جريمة التزوير تؤدي نتائجها إلى نتائج جدا 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 سيئة للطرف الآخر. يعني
دائما يكون في أركان لكل جريمة، فإذا جينا نقول شو هي أركان التزوير، يعني جريمة التزوير هذه شو هي أركانها؟
طبعا إحنا عندنا الركن المادي، وهو المتمثل في طرق التزوير المتعددة اللي نصت عليها المادة 216 من قانون العقوبات، مثل ما ذكرت في البداية هو تعديل أو تغيير في المحرر. وعندنا الركن المعنوي والذي يتمثل في هذه الحالة في القصد الجنائي مع توافر العلم والإرادة، يعني هو يدري أنه هو قاعد يغير في المستند وقاصد أنه هو يغير في المستند، والقصد الخاص اللي يتمثل أنه متعمد في تغيير الحقيقة في المستند هذا أو المحرر هذا لي يعني إجراء معين. طبعا ركن الضرر اللي احنا نتكلم عنه من بداية حلقتنا وهو واضح في المحرر الرسمي، المحرر الغير رسمي، مثلا الشخصية هذه أو الصفة هذه غير صحيحة لأن أبي ضرر لشخص آخر فأديت هذا أو قدمت هذا المستند أو هذا المحرر، فهذه أركان جريمة التزوير.
يعني بمعنى آخر، شو الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر غير رسمي؟
المحرر الرسمي يكون مختوم أو يكون صادر من جهة رسمية حكومية، يكون اللي أصدر هذا المحرر موظف عام،
نعم،
أحد موظفين الدولة
المخولين بإصدار مثل هذه الوثيقة.
صحيح، مثل الجواز، مثل تصديقات على شهادة الزواج، الهوية، هذه جميعها تعتبر محررات رسمية.
يعني هل التوقيع الإلكتروني ممكن يكون تزوير أيضا؟ يتزور التوقيع الإلكتروني؟ الحين في كثير أمور معاملات تجارية يستخدم فيها التوقيع الإلكتروني.
التوقيع الإلكتروني يعتبر توقيع عادي، لأن إحنا الحين مع التطور ومع التكنولوجيا فبدينا نستخدم أجهزة التكنولوجيا والتطور أن نسهل العمليات. هو يعتبر يعني مثلا أنا أحب أعطي مثال عشان يكون أسهل على المستمع. في يعني الحين إحنا عندنا بعض الإجراءات، وإجراءات تكون رسمية مع موظفين الدولة تكون عن بعد، صح؟ فهو يطلب منك التوقيع الإلكتروني، فهذا التوقيع الإلكتروني هو مثل التوقيع العادي، لأنه هو يطلب منك بيانات، وأحيانا يكون المحادثة تكون صوتية ومرئية عن طريق الفيديو كول. فالتوقيع الإلكتروني يكون توقيع مثل التوقيع العادي، فالعقوبة في هذا المستند إذا هو غير الحقيقة أو غير أو حذف أو ضاف أي شيء على هذا المستند يعتبر مستند رسمي.
يختلف بعد العقوبة من نوع الآخر ولا كلهم يقعون تحت نفس المظلة؟
طبعا المادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن عقوبة التزوير في المحرر الرسمي عقوبتها السجن بما لا يزيد عن 10 سنوات. وبالنسبة للمحرر الرسمي الإلكتروني الرقمي طبقا للمادة رقم 14 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة، يعني سجن مع الغرامة، التي لا تقل عن 150 ألف ولا تزيد عن 750 ألف درهم كل من زور مستندا إلكترونيا من المستندات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد عن 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك الجهات المنصوص عليها. يعني القانون غلظ العقوبة في المستندات أو الغرامة في المستندات الإلكترونية حتى يكون هذا تكون العقوبة رادعة لمستخدم مثل هذه المستندات.
أغرب ما مر عليك في هالمجال هذا
من ناحية التزوير؟
التزوير
يعني والله في أكثر من قضية تزوير يعني مرت علينا. في تزوير كان في محررات عرفية، الشخص فعلا ما كان قاصد التغيير، هو كان مع أخوه، وأخوه هو صاحب الرقم اللي كانوا يحابين أنه يغيرونه، فهو بحسن نية مثل ما ذكرنا بداية يعني برنامجكم في كل حلقة عندكم
ما أعرف ما أدري.
فقال له خلاص أنت كن بدالي، الشخص هذا غير عن الشخص الثاني. فدخل في يعني مو حابة أدخل في تفاصيل القضية لسرية الموكل يعني أو معلومات القضية، وتقول أن مثلا إذا كانوا خوات تقول لها خلاص دام أن بطاقتك معاش دخليني مثلا عند الدكتور أو سوي لي المعاملة الفلانية.
صحيح.
وتكون مو هي الشخص المعني.
صحيح.
فقد يؤدي هذا التصرف إن هي تدخل فيه جريمة، وهذه الجريمة تكون جريمة تزوير، تكون جريمة انتحال صفة، تكون جريمة يعني هي على حسب الـ يعني الواقع اللي تمت.
طيب دكتورة، شخص وقع نيابة عن أخوه،
هو سؤال حلو بصراحة، لأن أحيانا مثل الزوج والزوجة، الزوجة تقول حق زوجها خلاص وقع مكاني، بعد ما يصير في بينهم خلاف تروح هي ترفع عليه قضية تزوير، والله هو وقع مكاني.
يسوونها
ممكن. فهني شلون الشخص الزوج يعني لما يكون في هذا الموقف، يعني لازم يبين القصد الجنائي، لازم يبين أن هذا كان الفعل بعلمها، لازم يبين، يعني في أمور وايد تكون موجودة لما يتم فتح بلاغ عليه بهذا الفعل. يعني إحنا مو تقليل ثقة، إحنا الحمد لله يعني الثقة موجودة، بس الواحد يتفادى أنه هو يقع في مثل هذا الحرج وهذه المشاكل. يعني
أحيانا يكون مش القصد، خلنا نقول أنه معنى التزوير، بس ممكن أنه سوء تصرف من الشخص الثاني وعدم فهم لمعنى كلمة التزوير هذه، دخل عمره في براثينها ويحس عمره أنه مو بقادر يطلع منها ويدخل في مشاكل أكبر ما كان هو متوقعها.
صحيح، وممكن حتى القضية تنحفظ لأن ما في يعني أركان الجريمة غير متواجدة، بس مجرد أن أنت اسمك يكون موجود في الشرطة وتروح وتراجع ويأخذون أقوالك، هذا كله يعني أصلاً في بعض الناس يعني يحسون في تعب ونفسيته وممكن يأثر على حياته بشكل عام، يعني حياته العملية، في حياته الاجتماعية،
حتى نفسية.
نفسية،
نعم.
طيب دكتور، يعني كخبير قانوني في هذا المجال، ممكن نعطي المجتمع والسادة المستمعين نصيحة عامة لتجنب الوقوع في عملية التزوير؟
والله أهم نصيحة سواء في التزوير أو في أي جريمة أو أي تصرف اللي يؤدي إلى جريمة، إن خلك أنت ماشي مع القانون، لا تقول لا عادي ما حد بيدري، أو لا بسوي هالتصرف ما راح يبين. فالأفضل أنك أنت تتخذ الإجراء القانوني. قالوا لك نبي أختك توقع، روح عند أختك وخلها هي توقع. اطلبوا منك شهادة من جهة معينة، لا تستصعب أنك أنت تروح تطلع الشهادة وتسويها مثلا بالبيت، تكتب وتحط. يعني في ناس يكونون تكون عندهم مهارة استخدام الأجهزة،
الكمبيوتر
فيقول خلاص خلاص أسويها بسرعة، هذه ما رح تفيد ولا تنقص. بس لا، أنت روح الجهة وطلعها بتكون بشكل رسمي، أحسن ما أن أنت تسويها مثلا بالبيت، حتى لو كانت الورقة هذه أنت ما تحس أن هي لها قيمة. لو ما لها قيمة الجهة هذه ما طلبتها، فأكيد هذه الورقة لها قيمة. فدائما اتبع الإجراءات القانونية في كل تصرفاتك الحياتية.
شكرا دكتورة إيمان الرفاعي، ما قصرتي على المعلومات الصراحة اللي عطيتينا إياها. شكرا مستمعينا الأعزاء، مع السلامة.
نحن عندك